السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع على بركة الله تعالى في المجلس الثاني من مجالس دراسة نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر. وكنا تكلمنا في المجلس الأول على المقدمات الثلاث في علم المصطلح، وفي التعريف بالمتن، وفي التعريف بالمؤلف. ونبدأ الآن بالمتن على بركة الله، فنستمع إلى المقطع الأول. وطريقتنا يا أخوان، سوف نقسم المتن إلى مقاطع، كل مقطع عبارة عن وحدة موضوعية مستقلة، ونتكلم عن المقطع بما يشتمل عليه من المسائل، ثم المقطع الثاني كذلك، ثم الثالث، وهكذا. فنبدأ على بركة الله بالمقطع الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف واصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك.
طيب، حسبك. هذا هو المقطع الأول، وهذا المقطع يسمى خطبة الكتاب، أو ما يعبر عنه الآن مقدمة الكتاب. وهذه المقدمة تضمنت مسائل نشير إلى ثلاث منها. المسألة الأولى: البدء بالحمد، فقال: الحمد لله الذي لم يزل، إلى آخره. فبدأ المؤلف كتابه بحمد الله تعالى اقتداء بكتاب الله تعالى مبدوء بالحمد، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفتتح خطبه بالحمد. والحمد من الألفاظ الشرعية التي تكررت كثيرا في الكتاب والسنة. فما معناه حينما تقول الحمد لله؟ ما هو الحمد؟ الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف بالكمال يقارنه محبة وتعظيم. وهذا الكمال قد يكون كمالا بالعظمة، وقد يكون كمالا بالإحسان والنعمة، كما اجتمع في حق الله تعالى، فإنه يحمد لعظمته وجلاله وجماله وكماله، كما أنه يحمد لإنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى. والحمد المطلق الكامل خاص بالله تعالى، أما غيره فيحمد على أشياء مخصوصة، وليس على كل حال، ويتصل بالحمد الفائدة بعض الألفاظ التي قد تشتبه، يعني نحب أن نفرق بينها: الثناء والشكر والمدح. عندنا هذه الألفاظ الأربعة: المدح، الحمد، والشكر، والثناء والمدح. ما الفرق بينها؟ الحمد تبين، الثناء هو تكرار الحمد، هذا يسمى ثناء، ولهذا يرد كثيرا: فحمد الله وأثنى عليه، يعني كرر الحمد. وسميت الفاتحة السبع المثاني لأنها تكرر، طيب، الثالث: الشكر. ما الفرق أو العلاقة بين الحمد والشكر؟ الحمد أعم من الشكر من جهة، والشكر أعم من الحمد من جهة، يعني يقول هذا معنى قول العلماء: بينهما عموم وخصوص من وجه. فالحمد أعم من الشكر من جهة متعلقه، يعني يتعلق بماذا؟ الحمد أوسع. فالحمد يكون على النعم المسداة إليك وعلى النعم المسداة إلى غيرك وعلى غير نعمة. فنحن نحمد الله على علمه ونحمده على حكمته، لكن لا يقال مثلا أشكره على كذا، واضح؟ والشكر أعم من الحمد من جهة ما يقع به، يعني الشكر يكون بالقلب واللسان والعمل، أما الحمد فيكون بالقلب واللسان، فيكون بالقلب واللسان، واضح؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. طيب، المدح، الفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يكون فيه يكون معه محبة وتعظيم، أما المدح فلا يلزم. قد يمدح الإنسان غيره وهو يبغضه، ها؟ مثل ما يقع من مدح مثلا الأمراء والولاة أو بعضهم، مثلا يمدحون لا عن غير محبة، لكن لماذا؟ طمعا في المال أو خوفا من شره وبطشه وما إلى ذلك. فإذا نعم،
الشكر هل يحتمل، هل يعني يشتمل على معنى المجازاة أو محاولة رد الجميل أو ما إلى ذلك؟ يعني الشكر فيه فعل، هذا المعنى هل هو أصعب من الشكر من الحمد؟
يعني مثل واحد أسدى إليك معروفة فتشكره،
فأن تشكره يعني فيه محاولة الجزاء أو
رد المكافأة. يعني تقريبا هذا يعني المعنى، هذا متصور في الشكر، وأنه أقل المكافأة أقل الشكر، وإلا إن لم يستطع الإنسان أن يكافئه بمثلا.
يعني يقول لبعض أن شكر النعمة غير حمد الله عليها، حمد الله عليها قد يكون القلب أو الإنسان متفضل، أما الشكر فيستدعي فعلا تشكر به النعمة.
اعملوا آل داود شكرا. نعم صحيح.
يقول لمن أدى إليك معروفا،
صحيح.
أما الحمد قد تحمد إنسان سواء أدى إليك أم لم.
نعم صحيح، أظن ذكرنا هذا ولا؟ أي نعم جيد. طيب، المسألة الثانية التي تضمنها هذه المقدمة والخطبة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال في كلامه: وصلى الله على سيدنا محمد. فما معنى الصلاة من الله؟ يعني حينما تقول اللهم صلي على محمد، كيف الله يصلي على محمد؟ ما معناها؟ معناها الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. نعم، ومن صلى علي، في الحديث الصحيح: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني أن الله يثني عليك باسمك في الملأ الأعلى عشر مرات. وعطف في الصلاة على محمد آل محمد وصحبه، فعندنا صلى على محمد وآله وصحبه. الآل إذا ذكروا وحدهم فالمراد جميع أتباعه على دينه، ويدخل فيهم من كان مؤمنا من قرابته. أما إذا ذكر معهم غيرهم كما هنا فإنه قال آل محمد وصحبه، فيكون المراد بالآل المؤمنون من قرابته، مثل علي بن أبي طالب والعباس وحمزة وفاطمة إلى آخره. وصحبه، الصحب جمع صاحب، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وسيأتي من ضمن مباحث المصطلح معرفة الصحابي إن شاء الله. قال: وسلم السلام، يعني السلامة من النقائص والآفات والعيوب. فإذا ضممت السلام مع الصلاة حصل الكمال، زوال المرهوب وحصول المطلوب، لأنه بالصلاة يحصل المطلوب وبالسلام يزول المرهوب، وهذا يحصل بهذا الكمال. هنا في قول الشيخ رحمه الله صلى الله على سيدنا، هل يشرع التعبير بالسيادة في صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لأنه قال على سيدنا، هو لا شك، نقول لا شك في سيادته صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا وأفضلنا وإمامنا وقدوتنا، وهذا الوصف منطبق عليه صحيح، وهو قد وصف نفسه بذلك فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة في الصحيح في مسلم. لكن هو قد علم أمته أيضا صفة الصلاة عليه لما سألوه، فعلمهم كيف يصلون عليه في صيغ متعددة مختلفة متنوعة في ألفاظها، ولم نقف في شيء منها على تنوعها، لم نقف في شيء منها على ذكر السيادة، يعني ما ورد فيما نعلم فيما وقفت عليه أن من الصيغ التي ورد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال اللهم صل على سيدنا محمد، ولا شك أنه يرشد الأمة إلى الأفضل ولا المفضول، ها؟ الأفضل. فإذا هذا هو الأفضل. فقولها إذن هل هو خطأ؟ يعني من قال مثلا في كلامه وكذا اللهم صل على سيدنا محمد، هل هذا خطأ ينكر عليه؟ لا، كلامه صحيح ووصف هذا منطبق ولا لا؟ منطبق، لكن التقيد بالمأثور أفضل. تمام؟ نعم. النقطة الثالثة في هذه المقدمة أشار إلى سبب تأليف المتن بقوله فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء اندراجي في تلك المسالك، يعني يذكر أن كتب المصطلح كثرت وطالت واختصرت وتعددت، فيعني سأله بعضهم أن يجمع كتابا مختصرا يلخص هذا المنتشر، فأجابه إلى هذا السؤال وكتب هذه المقدمة التي لخص فيها مهمات هذا الفن، لخص فيها مهمات هذا الفن، وقد أحسن وأجاد وأبدع وأفاد رحمه الله ورضي عنه. طيب، هذا ما يتعلق بالمقطع الأول، ننتقل للمقطع الثاني.
قال فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأيه، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه.
طيب، أحسنت. هذا المقطع الثاني تضمن عدة مباحث. المبحث الأول معنى الخبر، قال الخبر إلى آخره. هنا يا أخوان ترد عدة مصطلحات عند علماء الحديث يحسن أن نتعرف عليها في بداية هذا المتن، وهي قد ذكرها المؤلف رحمه الله. عندنا الخبر والأثر والحديث، فما هي العلاقة بينها؟ هل هي مترادفة أو متباينة أو ماذا؟ فأولا الخبر هو النبأ، وفي الاصطلاح فيه أقوال لأهل العلم، فبعضهم يرى أن الخبر مرادف للحديث، والحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا معنى السنة أيضا، تعريف السنة هو هذا، وتعريف الحديث هو هذا. والخبر قال بعضهم هو أيضا نفس المعنى، فيكون كلها بمعنى واحد. وبعضهم جعل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، وبعضهم ولعله الذي عليه العمل أن الخبر أعم، فالحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عنه وعن غيره، فإذا يكون الخبر ما هو؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وما جاء عن الصحابة وما جاء عن التابعين، كلها أخبار، صحيح؟ كلها تسمى أخبار. نعم. وأما الأثر فكذلك، يعني بعضهم قال إن الأثر يرادف الحديث، وبعضهم جعل الأثر ما أضيف إلى الصحابة والتابعين، فيكون ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا، وما نقل عن الصحابة والتابعين يسمى أثر. وهذا يرد في الاستعمال، بعضهم يقول مثلا الدليل على هذه المسألة الحديث والآثار، ها؟ أقول دل عليها الكتاب والسنة والآثار، يعني بالآثار أقوال الصحابة، أقوال الصحابة والتابعين. لكن أيضا في الاستعمال حتى في مصنفات أهل العلم ما يشير إلى أن الأثر أعم، فيدخل فيه الحديث وأقوال الصحابة وأقوال التابعين. ولهذا من المصطلحات المشهورة التفسير بالمأثور، أليس التفسير نوعان أو قسمان كما تذكرون، تفسير بالمأثور وتفسير بالرأي. التفسير بالمأثور يدخل فيه تفسير بالحديث وبأقوال الصحابة والتابعين. وكذلك كتب أهل العلم، يعني شرح مشكل الآثار أو يعني كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن، أقصد محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، له كتاب الآثار وضمنه الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين، وجزم بذلك الحافظ السخاوي في فتح المغيث، قال الأثر اصطلاحا الأحاديث مرفوعة كانت أو موقوفة على المعتمد. فإذا الخلاصة أن عندنا هذه المصطلحات الخبر والأثر والحديث، وفي استعمال المحدثين تطلق على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى الصحابة وإلى التابعين. والمسألة اصطلاحية، يعني ليست يعني يترتب عليها كبير، وإنما هي مسألة اصطلاحية. فالحديث عند بعضهم يقصره على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وبعضهم يجعل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، وهذا استعمال المتقدمين. ولهذا الإمام البخاري مثلا يقول عبارة مشهورة، يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح، وقالوا عن أبي زرعة إنه يحفظ 600,000 حديث، والإمام أحمد قالوا إنه يحفظ 1,000,000 حديث، مليون. هذه العبارة حينما تقرأها في كتب التراجم كتب علوم الحديث قد إنسان يتوقف يقول وين هالأحاديث هذه، مليون وين؟ الآن لو جمعنا ما وجد في كتب السنة ما يصل ولا عشر هذا، فأين هذه الأعداد؟ ها؟ ما الجواب؟ الجواب واحمل مقال 10,000,000 أحوي على مكرر ووقف. ها؟ أنهم كانوا ينظرون إلى لفظة الحديث بخلاف ما نتصور نحن. نحن نعرف الحديث هو حديث واحد، يعني طريقة العد عندنا تختلف، الحديث المرفوع، لكن هم لا، الأحاديث المرفوعة، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، كلها تسمى حديث. ثم أيضا حتى المتن الواحد إذا كان مرويا بأكثر من طريق كل طريق يسمى حديث، عرفت؟ يعني مثلا حديث من كذب علي متعمدا كما سيأتينا بعد قليل، نحن نعده كم حديث؟ واحد، لكن هم لا، هذا الحديث رواه مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من قرابة 100 صحابي، 90 مثلا 90 بعضهم قال 90 وبعضهم. والصحابي الواحد ربما يكون له طرق، لو فرضنا أنه مثلا كل صحابي له عن 3 طرق فصار كم، هم يعدون كم حديث عندهم؟ 270 أو تزيد، يعدون قرابة 300 حديث ونحن نعده 1. فاتضح بهذا صار البون في العد، طريقة العد تختلف، هم يعدون المكررات ويعدون الموقوفات على الصحابة والتابعين ويعدون المكررات كلها يعدونها حديث. البيت واحمل مقالة 10,000 أحوي على مكرر ووقفي، وش معنى أحوي؟ أحوي لا أحفظ، أحوي يعني أحفظ، واحمل مقال 10,000 أحوي أحفظ على مكرر ووقفي. طيب المبحث الثاني معنى الطريق وما يرادفه. قال رحمه الله: الخبر إما أن يكون له طرق إلى آخره. هذه الكلمة تتكرر كثيرا في كتب الحديث، الطرق. فما هي الطرق؟ الطرق جمع طريق، والطريق هو السند والوجه، يسمى سندا ويسمى وجها. فهذه ثلاثة ألفاظ لمسمى واحد: الطريق والسند وماذا؟ الوجه. والمراد بها سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، لأن الحديث يتكون من سند ومتن، والمتن الطريق إليه سلسلة رجال، حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى تصل إلى المتن. فهؤلاء الرجال يسمون ماذا؟ سندا أو طريقا أو وجها. جيد؟ نعم. المبحث الثالث: أقسام الخبر. ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: الأول المتواتر، والثاني الآحاد. ولعلنا نتكلم عن القسم الأول وهو المبحث الرابع المتواتر، وتكلم عنه الشيخ. والتعريف بالمتواتر في عدة مسائل: المسألة الأولى تعريفه، ما هو التواتر أو المتواتر؟ المتواتر لغة اسم فاعل من تواتر، فهو متواتر ومعناه التتابع، يقال تواتر المطر إذا تتابع نزوله. وأما في الاصطلاح فهو ما رواه جمع عن مثلهم ممن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. ما رواه جمع عن مثلهم ممن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. هذا المبحث يا أخوان أشير إلى أنه ليس من مباحث علوم الحديث أصلا، وإنما هو من مباحث أصول الفقه. فهذا من المباحث التي دخلت إلى المصطلح من الأصول، لأنه حصل تأثر في مصطلح الحديث بالأصول. والسبب في ذلك أنه كتب في هذا العلم من الأصوليين الذين ليسوا من أهل الحديث، فأدخلوا فيه مباحث وأمور عقلية وتجويزات وأشياء أخذوها من الأصول فكتبوها في علوم الحديث، فلهذا حصل تأثر في علوم الحديث تأثرا بأصول الفقه. وإلا فإن المتقدمين من المحدثين كالإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهم لا تجد عندهم هذا المبحث المتواتر بما ذكروه، بهذه القيود والشروط التي ذكروها، لكن نحن نتعرف عليه لأنه مذكور في الكتب ومدون في كتب مصطلح الحديث المتأخرة. المسألة الثانية الشروط المتواتر. هذه الشروط تؤخذ من التعريف، يعني متى يحكم على الخبر بأنه متواتر؟ الشرط الأول أن يرويه عدد كثير، وتكلموا في هذا العدد 10، 20، 40 أكثر، والأقرب المختار أنه لا يحد بعدد معين، لا يحد بعدد معين، وإنما يراعى فيه التعدد الذي يزيد على الشهرة مع قرائن تنضم إلى هذا التعدد بحيث تمنع الخطأ أو الوهم، تمنع وتحيل الوقوع في الوهم والخطأ، ويحصل بها العلم، يحصل بها العلم اللي هو العلم اليقين. نعم. فإذا وجدت هذه القرائن خلاص حصل. ولهذا الأخبار تختلف، قد يكون خبر يحصل به هذا الأمر بعشرة، وخبر لا يحصل إلا بأكثر، وخبر بأقل، وهكذا. الشرط الثاني أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند، يعني لا في كل طبقة من طبقات السند توجد هذا، يوجد هذا العدد أو هذه الكثرة. الشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. والشرط الرابع أن يكون مستند خبرهم الحس، يعني مستند إلى أحد الحواس الخمس، رأيت بالعين أو سمعت بالأذن أو لمست أو شممت، لا يكون المسألة خبر عقلي، هذا لا مدخل له في التواتر، خبر عقلي يعني مسألة عقلية نظرية. نعم. المسألة الثالثة في المتواتر أنواع المتواتر. أهل العلم جعلوا المتواتر نوعين، الأول المتواتر اللفظي وهو الحديث الذي توفرت فيه الشروط السابقة بلفظ معين، وهذا لا الظاهر أنه ليس له إلا مثال واحد مشهور، وهو حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه قرابة 100 من الصحابة. نعم، متواتر لفظي يعني يتواتر بلفظ معين، لفظ واحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. النوع الثاني المتواتر المعنوي وهو الحديث الذي توافرت فيه شروط المتواتر بالمعنى دون اللفظ، يعني ورد أحاديث كثيرة في هذا المعنى لكن الألفاظ مختلفة، مثل أحاديث الرؤية، رؤية الله تعالى في الآخرة، أحاديث الشفاعة، أحاديث الحوض، كثيرة لكن ألفاظها مختلفة. ومنها جمع الناظم بعضها في بيتين مشهورين، يقول: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، يقول هذه بعض ليس كل. المسألة الرابعة ماذا يفيد المتواتر، ماذا يفيد؟ الجواب يفيد العلم القطعي اليقين. ولعل من درس منكم أصول الفقه تكلموا عن مراتب الإدراك، جعلوها 5 مراتب: العلم والظن والشك والوهم والجهل، ليس كذلك؟ فأعلاها العلم الذي هو اليقين، فالمتواتر يفيد العلم اليقيني القطعي. وهل هذا العلم علم ضروري أو نظري؟ لأن الشيخ أشار وإلا كان ما تعرضنا لهذا. ما الفرق بين العلم الضروري والنظري؟ هو علم يقين، لكن يقسم العلماء إلى نوعين، نفس العلم، علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري هو الذي يفيد العلم بالاستدلال، يعني يهجم عليك هجوما لا تستطيع رده. أما النظري فهو علم ويقين لكن لا يأتي إلا بعد استدلال. تمام؟ يعني مثلا كون النية شرط للطهارة، هذا الآن علم لكنه جاء بعد استدلال. أما مثلا الماء أو النار محرقة أظن، لو واحد مثلا الآن أراد جاء وشكك في وجود بلد اسمه الصين، هل تقبل هذا التشكيك؟ لو قال واحد يا ترى ما في الصين ولا يحزنون يلعبون عليكم، وأنت هل رأيت الصين؟ هل رأيتها؟ ما رأيتها، لكنه علم صار ضروري لا يقبل التشكيك. فهذا من الفروق. العلم الضروري علم يهجم على الإنسان لا يستطيع دفعه هجوم مباشر بدون ما في حاجة استدلال ولا قواعد ولا. أما العلم النظري فهو علم يقين لكنه جاء بعد استدلال. والضروري من الفروق أن الضروري يحصل لكل سامع، أما النظري فلا يحصل إلا لمن عنده أهلية للنظر، المسائل العلمية. نعم. طيب، على كل حال المتواتر يفيد العلم سواء كان ضروريا أو نظريا لا يعنينا، المهم أنه يفيد العلم واليقين القطعي. طيب، المسألة الأخيرة في المتواتر المصنفات أو المؤلفات فيه. بعض العلماء جمع وألف في هذا النوع، ومنهم الإمام السيوطي له كتاب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة. الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة، وهو كتاب مطبوع مرتب على الأبواب، يعني يقول مثلا كتاب العلم ويذكر الأحاديث المتواترة في العلم، كتاب الطهارة الأحاديث المتواترة في الطهارة، كتاب الصلاة الأحاديث المتواترة، وهكذا. ومنه أيضا كتاب نظم المتناثر في الحديث أو من الحديث المتواتر، نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني، محمد بن جعفر الكتاني من علماء المغرب، توفي عام 1345 هجرة، وكتابه أيضا مطبوع ومرتب على الأبواب أيضا. نعم. 45 نعم. نعم، هذا ما يتعلق بهذا المبحث المتواتر، وفيه هذه المسائل الخمس تعريفه و قلنا ماذا؟ تعريف المتواتر وشروطه وأنواعه ومفاده والمصنفات فيه. نعم، خمس مسائل في مبحث المتواتر، ولعلنا نقف عند هذا المبحث ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم الكلام على خبر الآحاد وأقسامه. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.